وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة البقرة نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قلنا من وجوه المناسبة بين سورة الفاتحة وسورة البقرة أن سورة الفاتحة ختمت بسؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى صراط الله المستقيم، واستفتحت سورة البقرة ببيان مصدر الهداية وأن الهدى كله في هذا الكتاب المبين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى،
ثم إن الله سبحانه وتعالى وصف المهتدين بصفات، فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقلنا أن المراد بالإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وما فيه من البعث والحشر والنشر وتطاير الصحف والعرض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. فمن صفات المتقين الذين اهتدوا بهدي القرآن الكريم الإيمان بالغيب، والصفة الثانية ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان كما تعلمنا قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فلما ذكر الإيمان عطف عليه العمل، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقد تكرر ذكر الصلاة في سورة البقرة 9 مرات، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأمر بإقامتها 2 مرات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وأمر سبحانه وتعالى بالاستعانة بها على أعباء الحياة 2، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وبين سبحانه وتعالى جزاء المقيم الصلاة، فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذي يتأمل هذه الآيات يرى أن الصلاة فيها ذكرت بلفظ الإقامة، الصلاة ذكرت بلفظ الإقامة، وإقامة الصلاة تتحقق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، إقامة الصلاة المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذا معنى إقام الصلاة، تقيم الصلاة تحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل لم يكن له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإقام الصلاة تتحقق بأن تسبغ وضوءها وتتوضأ وضوءا نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحافظ على وقتها، فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتوعد سبحانه وتعالى الذين لا يلتزمون بمواقيت الصلاة، فقال بعدما أثنى على النبيين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي أخرجوها عن وقتها. أضاعوا الصلاة أي أخرجوها عن وقتها. يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، والظهر بعد العودة من العمل، يصلي الظهر والعصر بعد العصر، وربما نام بعد العصر وصحي قبل العشاء أو بعد العشاء، صلى المغرب والعشاء، هذه ليست صلاة. الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة قبله ولا بعده إلا من عذر، لا تصح الصلاة قبل الوقت المشروع إلا من عذر، وكذلك لا تصح بعده إلا من عذر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن تنام وتتعمد أن تترك صلاة الفجر ولا تأخذ بالأسباب من وسائل التنبيه والأصحاب: ذكروني، نبهوني، اطلبوني قبل الفجر، تنام وأنت ناوي تصلي الفجر في المسجد في الجماعة، فإذا استيقظت بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس، هذه ليست صلاة، ليست صلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس آخر النهار العصر، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل، إذا كانت تلك صلاة المنافق الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر، فكيف بالذي يتعمد إخراجها عن وقتها؟ فإقام الصلاة يكون بإسباغ وضوئها والحرص على وقتها. وأفضل الصلاة أو أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، مش بس تصلي في الوقت، لأول الوقت. الله أكبر تكون في الجامع، إن لم تكن قبل النداء في المسجد فأقل شيء إذا كبر المؤذن تسعى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأن تحسن قراءتها، وأن تطمئن في ركوعها وسجودها، وأن تحسن خشوعها، فمن فعل ذلك فقد أقام الصلاة وكان له على الله عهد أن يدخله الجنة. فالله سبحانه وتعالى قد وعد المحافظين على الصلاة بالجنة، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وبين أن منازلهم في الجنة أعلى المنازل، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن لم يفعل، من لم يقم الصلاة، لم يكن له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وذلك المتهاون المتكاسل. أما الجاحد فهذا كافر، من جحد فريضة الصلاة وأنكر وجوبها فهذا كفر مخرج من الملة، وجزاؤهم أشد النار عذابا، وهي سقر، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الصلاة، لأنها ركن من أركان الإيمان، كما في هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكما في آية: ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. فالله تعالى عد الصلاة من أركان الإيمان، وكذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، هي الصلة بين العبد وربه. إذا تركت انقطعت الصلة، إذا تركت انقطعت الصلة. فالواجب على العبد أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بها، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أسباب ترك ومن أسباب دخول النار ترك الصلاة، فلا بد أن تقيم الصلاة وأن تأمر أهلك بإقامتها حتى تقيهم من النار. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن صفات المهتدين المتقين إقام الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفة الثالثة: ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زكاة أموالهم. قال ابن عباس: المراد بقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون زكاة أموالهم، فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومما رزقناهم ينفقون يعني يؤتون الزكاة. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قرنت الزكاة بالصلاة في 82 آية، وهي أيضا ركن من أركان الإيمان، الركن الثالث لهذه الآية وآية ليس البر. الركن الثالث من أركان الإيمان الزكاة لهذه الآية وآية ليس البر. والله تعالى قد أمر بإيتاء الزكاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجعل سبحانه وتعالى إيتاء الزكاة سببا للرحمة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فإيتاء الزكاة سبب من أسباب الدخول في رحمة الله في جنته. ويفهم من ذلك أن منع الزكاة سبب من أسباب عذاب النار. إذا كان إيتاء الزكاة من موجبات الرحمة، فمنعها من أسباب العذاب. وقد صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت كما كانت، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فالواجب على من آتاه الله مالا أن يشكر فضل الله عليه حتى يحافظ على النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال تزيده تنميه. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فالواجب على المسلم إذا آتاه الله مالا أن يؤدي زكاة. وإذا حصد زرعا تجد فيه زكاة أن يؤدي زكاة هذا المحصول. وآتوا حقه يوم حصاده. الزكاة تنمي المال وتزيده. ومنع الزكاة يتسبب في زوال المال كله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لما عزموا فقط يطلعوا بالليل قبل الفجر ساعة 2 بالليل والناس نايمة يضموا الغلة ويخزنوها على طول والناس نايمين عشان ما حدش يسألهم من مال الله الذي آتاه. وناموا مصرين على كده فحرمهم الله قبل أن يحرموا الفقراء فطاف عليها طائف من ربك ومنهم فأصبحت كالصريم. والواجب على الإنسان أيضا أن يعلم أنه مسؤول عن أهله أن يأمرهم بإيتاء الزكاة كما يجب عليه أن يأمرهم بإقام الصلاة يجب عليه أن يأمرهم بإيتاء الزكاة. إذا كان عندك امرأة لها مال من ذهب أو غيره فأنت مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخلي بالك أنت تنشغل بزكاة مال امرأتك كما تنشغل بزكاتك. شوف عندها ذهب تجي فيه الزكاة تعرف الحول وتذكرها إذا كان ربنا مديها من فضله وعندها أرض وبدلاء مقصود قل لها تطلع الزكاة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيت راع وهو مسؤول عن رعيته. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ومما رزقناهم ينفقون قال: زكاة أموالهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وابن كثير: لكن اللفظ أعم. يبقى ومما رزقناهم ينفقون. ابن عباس قال مراد الزكاة هذا واضح ولكن اللفظ أعم من الزكاة فهو يشمل الزكاة والنفقات الواجبة. يشمل الزكاة والنفقات الواجبة. النفقات الواجبة زي ايه؟ النفقة الواجبة عليك حضرتك لزوجتك ولعيالك ولوالديك والأقربين دي نفقات واجبة على الإنسان. فآت ذا القربى حق وآت ذا القربى حقه. فعليك نفقة لزوجتك ولعيالك وأقاربك الفقراء المحتاجين. فهذه داخلة في عموم قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الآية كما قال ابن كثير تشمل وقال ابن الطبري تشمل كل نفقة وجبت سواء كان زكاة أو حقا لذي القربى وغيره من المساكين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في ولكم في الأعمار والأوقات حين نبلغ أو نكاد ننتهي من السورة. سيأتي الحديث بالتفصيل في الحث على النفقة وفضلها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخره، آيات كثيرة جاءت في آخر السورة في الحث على الإنفاق وبيان فضله وفضل المنفقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من صفات المهتدين الإيمان بالنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا نبينا القرآن الكريم وما أنزل من قبلك على الرسل من الكتب كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وزبور داود عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان بالنبيين والكتب المنزلة على المرسلين واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان كما في هذه الآية وآية ليس البر، وفي آخر السورة آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقد قال الله تبارك وتعالى لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإيمان بالنبيين والكتب المنزلة على المرسلين على وجه الإجمال واجب، ويتعين الإيمان بمن سماهم الله تعالى من المرسلين وبما سماه من الكتب المنزلة عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام سئل كم وفى عدد الأنبياء، قال 124,000، الرسل منهم 315، يبقى في 124,000 نبي بعثهم الله تبارك وتعالى، الرسل منهم 315. وما الفرق بين النبي والرسول؟ الراجح من أقوال العلماء أن الرسول من جاء بشريعة جديدة مستقلة عن شريعة من قبله، وأن النبي من جاء مجددا ومتبعا لشريعة من قبله. فموسى عليه السلام رسول صاحب شريعة أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة فيها أحكامه الشرعية، وبعد موسى عليه السلام عيسى عليه السلام كان رسولا صاحب شريعة نسخ بعض أحكام شريعة التوراة، وكان بين موسى وعيسى أنبياء يحكمون بشريعة موسى عليه السلام. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون بعد موسى عليه السلام. فموسى رسول صاحب شريعة مستقلة، وبعد موسى أنبياء، بعد موسى أنبياء تابعون لشريعة موسى عليه السلام لم يأتوا بشريعة. وجاء عيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكان عيسى رسول. يبقى موسى رسول وعيسى رسول وبينهما أنبياء، يبقى الرسول من جاء بشريعة مستقلة عن شريعة من قبله، والنبي من جاء متبعا ومجددا لشريعة من قبله. الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا في القرآن الكريم بنبأ كل الأنبياء والمرسلين، وإنما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالإيمان بهذا العدد من الأنبياء والرسل على وجه الإجمال واجب، والإيمان بمن سمى الله تبارك وتعالى في القرآن منهم وهم 25 رسول جمعهم بعضهم في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم الصلاة والسلام. يعني في قوله تعالى في تلك حجتنا، قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ومقاله من ذريته داود وسليمان وأيوب إلى آخره. في هذه الآيات ذكر الله 18، والسبعة إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار محمد صلى الله عليهم وسلم قد ختموا. فنؤمن بمن سمى الله تبارك وتعالى من المرسلين والنبيين في الكتاب القرآن الكريم، ونؤمن بباقي 124,000 الذين لم يسميهم الله تبارك وتعالى، ونؤمن بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى وزبور داود، ونؤمن بكل ما أنزل من كتاب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. والإيمان بالنبيين والمرسلين لا يتجزأ، فمن فرق بينهم فآمن ببعضهم وكفر ببعضهم فقد كفر. التفرقة بين الرسل من حيث الإيمان والكفر، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا كفر بالجميع. من كذب رسولا واحدا ممن سمى الله عز وجل فقد كذب جميع المرسلين، ومنهم من زعم أنه به مؤمن. في سورة الشعراء يقول تعالى: كذبت نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. وهؤلاء لم يأتيهم إلا رسول واحد، هذه الأمم لم يأتيها إلا رسول واحد، ولكن الله عز وجل نسب إليهم تكذيب جميع المرسلين. لماذا؟ لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل المرسلين. إن الذين يكفرون بالله ورسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان بالرسل لا يتجزأ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتب الرسل لا نفرق بين أحد من رسل. التفرقة كفر. ومن الإيمان بالأنبياء الإيمان بأن الله تبارك وتعالى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في أمته دجالون كذابون، كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ختم النبوة به، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول، فلا نبي بعده ولا رسول. ولا يدعي النبوة إلا مجنون مخبول العقل، لا يمكن لأحد عاقل أبدا أن يدعي النبوة. فكل ما تسمعون ممن يدعي النبوة هذا إنسان مخبول مجنون، وإلا فالنبوة ختمت. ومن ادعى النبوة فصدقه أحد فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا خرج واحد قال أنه نبي فمن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذه الصفة تحتاج إلى تفصيل وبيان ولا يجوز الاقتصار فيها، فنقف عليها بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هو قول حق غير ذي عوج، أتى أنعم به قد جاء من منان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان.